وقال عكرمة عن ابن عباس: معنى الصمد هو الذي يصمد، هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك، وهو صريح في ذلك، انتهى من ابن كثير. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن قال أن الصمد هو الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته،
فإنما
لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد، ولا فوق عرشه، ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى، ولا يغضب ولا يرى، ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه، لكان العدم المحض كفوا له.
يعني كما تقول الجهمية، هكذا يصفون صفة العدم، نعوذ بالله.
وقال عكرمة عن ابن عباس: معنى الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك، وهو صريح في ذلك، انتهى من ابن كثير. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن قال أن الصمد هو الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته،
فإنما
لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة،
فلو لم يكن له
صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد، ولا فوق عرشه، ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى، ولا يغضب ولا يرى، ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه، لكان العدم المحض كفوا له.
يعني كما تقول الجهمية، هكذا يصفون صفة العدم، نعوذ بالله.